الرحمن الرحيم والصلاة على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كان البحث في الجهة الثانية عشرة في العقوبات التعزيرية المحددة. استعرضنا عدة عقوبات ادعي فيها التحديد، وقد اتضح أنه ليس فيها تحديد. من جملة العقوبات التي يدعى التحديد فيها التعزيرية: من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة من دون ابنهما فإنه يضرب كما في بعض الروايات ثم نحد الزاني. وهذا البحث قد بحثناه مفصلا في ملحقات الزنا، واستظهرنا هناك أن هذا الضرب ملاك التعزير، وأنه ليس تحديدا بل إما تطبيق أو بيان للحد الأعلى الذي يستحقه هذا الإنسان الذي يتزوج ذمية على مسلمة أو مملوكة على حرة بدون إذن. فلا نعيد هذا البحث باعتبار تقدمه بتفصيله. ومن الموارد يضربه مع الكسر، ومنها يؤخذ الصوت من نصفه فيضرب. ومن جملة موارد التحديد المدعى فيها التحديد: من قبل غلاما بشهوة، وتقدم أيضا هذا البحث، فإنه وارد في معتبرات إسحاق أن محرما قبل غلاما بشهوة يضرب 100، قال يضرب 100. وأيضا تقدم أن هذا لعله من باب الجمع بين المعصيتين، معصية التقبيل بشهوة ومعصية أنه في حال الإحرام، فيكون حينئذ يطبق عليه ويحكم عليه ذلك الارتكاز الذي يقول في باب التعزيرات أن هذا منوط بنظر الحاكم. والإمام هنا هكذا قدر أن يكون 100 لمجموع المعصيتين، فيكون إما من باب التطبيق أو من باب تحديد الحد الأعلى أيضا لتعزيره. ومنها من الموارد: من جامع امرأته وهما صائمان فإنه يضرب 50 إذا كان قد استكرهها، و25 إذا كانت قد طاوعته، وذلك عملا لرواية مفضل بن عمر. وقد تقدمت أيضا هذه الرواية، قلنا فيما سبق أنه من حيث السند الرواية ضعيفة ولا يمكن العمل بها من حيث السند، صفحة 585. وإن كانت الفتوى مشهورة بين الفقهاء، الرواية فيها إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حمال الأنصاري عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، والأحمر لم يوثق حسب الظاهر، أو الأنصاري أحدهما كان غير موثق على ما أتذكر، فالسند كان غير تام، إلا أن المشهور العمل بهذه الرواية، لكن عمل المشهور لا يجبر السند الضعيف. من هنا لا يثبت هذا الحكم، على أنه لو ثبتت صحة الرواية مع ذلك يمكن تحكيم الارتكاز المتقدم، وأن هذا التحديد إنما هو بملاك التطبيق للتعزير أو بملاك بيان الحد الأعلى، أن أعلى ما يستحقه من التعزير أن يضرب 25 أو 50 إذا كان قد أكرهها على ذلك. و خلاف الظاهر، لكن الارتكاز عندما يحكم على الاستطهاد يدوب حينئذ وعرفنا، ويشهد على ذلك أن هذا بملاك التعزير وليس فيه تحديد بذلك الشكل، أنه عندما يكرهها يتضاعف يصبح 50، مما يعني أنه عندما تشتد العقوبة تشتد الجريمة بإكراهها بإكراهه لها، حينئذ أيضا تضاعفت العقوبة وصارت 50. هذا يدل بنفسه على يناسب مثل هذا الحكم أن يكون إما من باب التطبيق أو من باب بيان أقصى ما يستحق هذا الإنسان أن يعزر 25 في النازلين. ومورد الرواية: وإن كانت صورة صومهما معا وهما صائمان، هكذا وردت الرواية. إلا أنه يستفاد منها أن الموضوع عرفان صوم الفاعل، فلو كانت هي غير صائمة وهو صائم لا يكون مشمولا للرواية لفظا، لأنه يقول وهما صائمان، لكن يكون مشمولا للرواية حكما بالملازمة.
فرق بين الصائمين وبين الصائم، ولا يعني ذنب الفاعل أشد مما لو كانت مفطرة.
ليس هكذا، فيكون العرف يفهم أن الملاك بالنسبة لكل واحد منهم صومه بحسب الحقيقة، ولهذا في حالة عدم الإكراه يكون كل واحد منهما يستحق عقوبة مستقلة عن عقوبة الآخر. فالعرف يتعدى حينئذ منهما صائمان، يفهم أنه إنما فرضهما صائمان لبيان حكم كل واحد منهما، لا أن صوم الآخر مأخوذ في موضوع ضرب الصائم الأول، وإنما فرض أنهما صائمان حتى يتكلم عن حكم كل منهما، لا وأن موضوع هذا الحكم وهذه العقوبة بحسب الفهم العرفي أنه مع كونه صائما يقدم على ارتكاب هذا المحرم، فيثبت ذلك حتى إذا كان أحدهما صائما بالنسبة إلى نفسه، كما هو الفتوى أيضا على ذلك، فتوى المشهور أيضا هذا التعميم وعدم التقيد بفرض صومهما معا. ومن الموارد التي يدعى فيها التحديد، من الموارد التي يدعى فيها التحديد ما ورد من الروايات في من أتى البهيمة من التحديد بخمسة وعشرين صوتا ربع حد الزاني، وذهب المشهور في ذلك إلى عدم التقدير وأنه متروك إلى الإمام، وذهب جملة إلى التقدير وأنه يحدد بربع حد الزاني. وروايات الباب روايات مختلفة ومتضاربة، يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن حكم من يأتي البهيمة إنما هو القتل، كما في صحيحة جميل بن دراج في صفحة 572، هكذا ورد في هذه الصحيحة أن عن أبي عبد الله عليه السلام رجل أتى بهيمة قال يقتل، والرواية صحيحة السند.
يمكن متزوج هذا، يمكن ظاهر
أنه. وأيضا هناك رواية أخرى ضعيفة السند، رواية سليمان بن هلال قال الذي هو غير موثق، سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف، أخذ السيف منه ما أخذ، قال فقلت هو القتل، قال هو ذاك. هذه الطائفة الأولى التي تتمثل في روايتين إحداهما صحيحة والأخرى ضعيفة. الثانية، الطائفة الثانية ما دل على أن الحد في إتيان البهيمة، العقوبة في إتيان البهيمة هو الحد الذي هو ظاهر في الجلد 100 بقرينة مناسبة المورد، فإن الحد في باب الفاحشة هو ذلك. وهنا هذه الطائفة تتمثل برواية بروايتين إحداهما أيضا صحيحة والأخرى غير معتبرة سندا. الصحيحة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد، وهذه الرواية ينقلها الشيخ وينقلها الكليني، وينقلها الشيخ تارة بطريق خاص به وأخرى عن طريق الكليني بنفس طريق الكليني، وطريق الكليني فيها سهل بن زياد، وطريق الشيخ صحيح، لكن في ما ينقله الشيخ عن الكليني موجود هكذا في المد، قال عليه حد الزاني، فيه تصريح بأن المراد من الحد حد الزاني، بينما فيما نقله الشيخ قال عليه الحد، والموجود في نسخ الكافي عليه الحد، يعني ما يكون فيه كلمة حد الزاني فقط في نقل الشيخ عن الكليني، وإلا في نسخ الكافي الذي هو كتاب الكليني والذي ينقل عنه له الشيخ الموجود في النسخ الموجودة عليه الحد، نفس التعبير الذي ورد في رواية الشيخ بالطريق الآخر، لعله هذا يوجب الوثوق بأن كلمة حد الزاني زود هناك إما خطأ صحفة من الشيخ نفسه أو من المستنسخ، فإن الرواية في نسخ الكافي التي ينقلها الكليني مباشرة ليس في كلمة زاني، في عليه الحد. في النقل الآخر للشيخ نفسه أيضا ليس في كلمة حد الزاني، وإنما الموجود عليه الحد، فقد يطمئن بأن كلمة حد الزاني في النقل الآخر جاء من الشيخ سهوان أو من باب الانسباق القلمي بالاصطلاح. فعلى كل حال الرواية صحيحة السند وفيها عنوان عليه الحد، وعليه الحد ظاهر في حد الزاني، اعتبار المناسبة ينصرف قوله عليه الحد ينصرف إلى حد الزاني. ومثل هذه الرواية رواية أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني، هذا صريح في أن حده حد الزاني. لأن هذه الرواية من حيث السند فيها ضعفان، فيها الحسين بن سيف الذي هو حسين بن سيف ابن أخو علي بن سيف ابن سيف ابن عمير أو عمرو، وهو غير موثق. والضعف الآخر نفس أبو فروة، فإن الرواية منقولة عن زيد بن أبي أسامة، زيد بن أبي أسامة هنا ظهر خطأ من صاحب الوسائل، زيد أبو أسامة هذا زيد الشحام ليس زيد بن أبي أسامة، أبو أسامة كنيته لا كنية أبيه، وهو زيد الشحام عن أبي فروة، أبي فروة لم يوثق. فأبي فروة وحسين بن سيف شخصان في السند لم يثبت توثيقهما، إلا أن الرواية الأولى صحيحة السند. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على أن فيه التعزير في إتيان البهيمة، التعزير للحد فضلا عن القتل. وهذه الطائفة الدالة على التعزير تتضمن قسمين من الروايات، قسم تحدد التعزير بخمسة وعشرين صوتا ربع حد الزاني، كصحيحة الحسين بن كصحيحة ابن سنان وحسين بن خالد، ابن سنان عن أبي عبد الله، حسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا، إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام، عن ثلاثة أئمة ثلاث صحاح تنقل هذه الرواية الواحدة من حيث المتن، فتكون الرواية رواية أعلائية جدا. في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا، إن كانت البهيمة قلما نجد رواية من هذا القبيل بثلاث طرق صحيحة أعلائية وعن ثلاث أئمة والمتن واحد، فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمس وعشرون صوتا ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها من ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمس وعشرون صوتا، فقلت وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمر به لكي لا يشتري الناس بالبهائم وينقطع النسل. وهذه الرواية تدل على أنه تعزير، خصوصا ذيلها لكي لا يشتري الناس بالبهائم، أمر رسول الله بهذا فاهر وأمر بكل هذا لا بخصوص حرق البهيمة، مضافا إلى أن نفس التعبير بربع حد الزاني كما قلنا ظاهر في أن هذا ليس حدا تعزير، فخمس وعشرون صوتا تعزير غاية أم تعزير محدد حدد مقدر بهذا المقدار في هذه الرواية. والقسم الثاني صفحة 570. والقسم الثاني من الروايات الواردة في طائفة التعزير روايات لم تحدد فيها مقدار التعزير، وإنما أطلقت، قيل يعزر قيل يحد حدا غير الحد، وهي روايات عديدة وكثيرة أيضا، منها معتبرة سدير، في معتبرة السدير عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها أو يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه إلى آخر. ومنها أيضا معتبرة سماعة قال عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غير النار. وذكروا أي الأئمة أن لحمة الكلبهيمة محرم ولبنها هذا أيضا معتبرة سماعة. هنا حدا غير الحد، كلمة غير الحد خلينا على أن هذا الحد يعني التعزير، فإن الحد يطلق بمعنى الأعام خصوصا حينما يقابل بمعنى الأخاص. ومنها أيضا رواية حسين بن علوان، في رواية حسين بن علوان معتبرة حسين بن علوان أيضا ورد في السند حسن بن ظريف، والصحيح أن حسن بن ظريف معتبر عن حسين بن علوان عن جعفر عن أبي حسن بن ظريف، ابن ظريف هو الناقل لعهد الإمام مالك الأشتر وبتوثيقه يتوثق طريق العهد أيضا عن جعفر عن أبي عليه السلام عن علي قال أنه سئل عن راكب البهيمة فقال لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة أو موجعة عقوبة موجعة. ومثلها أيضا رواية فضيل بن يسار إلا أن في السندي محمد بن سنان وربعي بن عبد الله، فضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا. ومثلها رواية العلاء بن فضيل أيضا في السند محمد بن سنان عن أبي عبد الله في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حد ولكن تعزير. هذه روايات الطائفة الثالثة بقسميها. فالروايات تكون على ثلاث طوائف: القتل والجلد حدا يعني حد الزاني والتعزير بقسميه. الطائفة الأولى لا إشكال في أن الطائفة الأولى لا يمكن العمل بها بوجهين، فإنه مضافا إلى إعراض المشهور عنها أولا، بل لعل إعراض كل الطائفة عنها الموجب لسقوطها عن الاعتبار، بل لعله يمكن أن ندعي مخالفتها للدليل قطعي السند، حيث أن مجموع الروايات الأخرى في الطائفتين الثانية والثالثة قد يبلغ حد التواتر الإجمالي خصوصا مع خصوصية تلك الروايات الثلاث الطرق الصحيحة إلى الأئمة الثلاثة التي يقوي كثيرا احتمال صدور مثل هذا الحكم. مضافا إلى الإعراض وإلى المخالفة مع الدليل القطعي أنها موافقة مع أخبار ينقلها العامة وأفتى بها بعضهم، وإن كان جملة منه أيضا لم يفتوا بها، لكن الرواية مشهورة بين العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها. فهذه الرواية أيضا تكون من الروايات التي صدرت على وزان تلك الرواية، فإذا لم ندعي القاطع بأنها صادرة تقية باعتبار تلك الروايات فلا إشكال في أنه بعد التعارض بينها وبين الروايات التي تقول أنه لا حد ولا قتل بل يعذب، بعد التعارض وبينهما والتكافؤ فرض التكافؤ يكون الترجيح لروايات الطائفة الثانية والثالثة لكونها مخالفة للعامة وتلك موافقة مثلا للعامة. فالطائفة الأولى على كل حال ساقطة بأحد هذه الوجوه الثلاثة، وهي كانت تتمثل في روايتين إحداهما صحيحة الجميل والثانية رواية سليمان بن هلال الذي لم يكن مقبول.
هنا ليست منها
قضية في القضية الواقعة مثلا، لا يختلف، ليس سؤال كلي، ليس قضاء. فلا بد من ملاحظة الطائفتين الثانية والثالثة. الطائفة الثانية تدل على أن فيه الحد حد الزاني، الطائفة الثالثة تدل على أنه فيه التعزير. فحينئذ يقع التنافي بين الطائفتين الثانية والثالثة. الشيخ الطوسي جمع بين الطائفتين بأحد وجهين في كتابه، في كتاب التهذيب حاول أن يجمع بين الطائفتين بأحد وجهين. الوجه الأول تقييد الطائفة الدالة على التعزير بما إذا كان الفعل دون العلاج
بقرينة صحيح أبي صحيحة أبي بصير التي تدل على الحد، وقد ورد فيه فأولج في الصحيحة كذا ورد سألت عمن يأتي فأولج قال عليه الحد. فيقال أن تلك الصحيحة كأنها مقيدة بخصوص الإلاج، فتحمل سائر الروايات الدالة على التعزيز على ما دون الإلاج. وهذا الجمع عن الشيخ الطوسي قياس على جمع مشابه وصحيح في روايات اللواط، فإن روايات اللواط كان فيها اختلاف، بعضها يقول حد بعضها يقال دون الحد، وهناك كان هناك بحث في حمل ما يقول يقتل على الإلاج وما يقول يحد على، بعضها يقول يحد بعضها يقول يقتل على دون الإلاج على التفخيذ، ومن هنا تفيد حكم التفخيذ من تلك الروايات. إلا أن هذا الجمع هناك صحيح، أما هنا غير عرفي وغير صحيح، فإن افتراض أن يراد بإتيان البهيمة التفخيذ مع البهيمة هذا افتراض غير عرفي محسوب الحقيقة، و خصوصا مع أن في هذه الروايات التي تدل على التعزير وعدم الحد ونفي الحد تصريح لأنه يحرم لبنها وتحرق. خب إذا لم يكن هناك علاج فلماذا تحرق ولماذا يحرم لبنها ولحمها؟ فلا يمكن حمل روايات التعزير التي فيها هذه الخصوصيات على أن النظر فيها إلى
التعزير
للمبتدئ
ولكن
للمعارض مرة أخرى. وهذا الوجه الثاني، إذن فهذا الوجه الأول غير تام، واضح البعث في المقام. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ هو هذا الذي يذكره الشيخ الآن، أنه تقيد الروايات الدالة على الحد عليه الحد على بمن تكرر منه الفعل أي عاد على الجريمة، بينما التعزير في رواية التعزير لمن يأتي الجريمة مرة واحدة في المرة الأولى. هذا الجمع أيضا غير صحيح، لأنه أولا لا يوجد في الروايات أنه في العودة ينقلب التعزير إلى الحد، هذا لم يثبت. نعم يوجد في العودة يقتل أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، لو قيل بذلك في باب التعزيرات بتعميم القاعدة للتعزيرات وقد ناقشنا في عمومها، لكن هناك من يذهب لعمومها للتعزيرات حين لم يبقى أن يقال في العودة يقتل لا أنه يحد، فأنه في المرة الأولى يعذر ثم في المرة الثانية أو الثالثة في العودة يحد هذا لم يثبت بدليلين. هذا مضافا إلى أنه جمع تبرعي هذا الجمع، لأنه لا يوجد في شيء من الطائفتين ما يدل على أن النظر إلى المرة الأولى أو المرة الثانية. السؤال الوارد في طائفة التعزير والوارد في طائفة الحد بنحو واحد، سألت عمن أتى البهيمة أو رجل أتى البهيمة أو ركب البهيمة، أي تعبير من التعبيرات الصريحة أو الكنائية، وكلها ظاهر في المرة الأولى، يعني ظاهر في شيء واحد على كل حال، إن كان في المرة الأولى في المرة الأولى وإن كان في كل المرات في كل المرات في الطائفتين، افتراض أن السؤال هنا والجواب هنا عن المرة الأولى وهناك عن المرة الثانية والعود ونحو ذلك، هذا جمع تبرعي تحتاج إلى شاهد ولا يوجد شاهد عليه أصلا. والصحيح في مقام علاج هذا التعارض بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة أنه لا بد من رفع اليد عن الطائفة الثانية، يعني عن روايات الحد، لأحد وجوه يمكن أن تذكر. الوجه الأول إعراض المشهور، فإن المشهور أيضا أعرضوا عن الطائفة الثانية حيث لم ينقل القول بالحد في إتيان البهيمة عن أحد من سؤالنا لعله تكون ساقطة بناء على قبول أن إعراض المشهور يسقط مع وضوح الروايات بيد المشهور. والوجه الثاني الذي يمكن على أساسه إسقاط يعني حل هذا العلاج وهو أحسن من الوجه الأول هو أن الروايات الطائفة الثانية التي تدل على الحد الصحيح منها رواية صحيحة أبي بصير، وصحيحة أبي بصير الذي كان ثابتا
بطريق الشيخ بل حتى بطريق الكليني على نسخ الكافي الذي ورد فيه عنوان عليه الحد. وعليه الحد وإن قبلنا أنه ظاهر في حد الزاني لكنه ليس صريحا في حد الزاني. عليه الحد ظاهر في إرادة في حد الزاني إما بالانصراف لأن المورد من صاحبة التي يشبه الزنا وفي جنسها حد الزاني وهو المئة، أو من باب الإطلاق مثلا عليه الحد يقال مقتضى عليه الحد يعني أعلى الحدود، فبإطلاق أو انصراف ونحو ذلك يقال أن عليه الحد ظاهر في إرادة حد الزاني. لكن هذا الظاهر يمكن رفع اليد عنه حينما تأتي رواية صريحة في نفي هذا الحد وحمل الحد على المعنى العام، يعني عليه فيه عقوبة مقدرة ولو كانت العقوبة تعزيرا. والروايات الواردة في الطائفة الثالثة فيها ما يكون تصريحا وصريحا، ما يكون صريحا في نفي إرادة الحد الخاص من عنوان الحد، خصوصا مثل معتبرات السماعة التي تقول علي فيه حد، فيه حد غير الحد، لأنه هو استوى نفس العنوان فيه حد لكن غير الحد. فكالصريح هذه الرواية في أن ذاك الحد الذي ذكرته صحيحة أبي بصير أيضا هو هذا الحد الذي هو غير الحد، فتصرح رواية السماعة بأن فيه حد ولكن غير الحد، يعني هذا الحد الذي يوجد هنا الذي يقال عليه الحد غير ذاك الحد الذي موجود في مورد الزنا. فتكون روايات الطائفة الثالثة فحسب الحقيقة صريحة، فيها صراحة صالحة لحمل كلمة عليه الحد في صحيحة أبي بصير على الحد بالمعنى الأعم الذي يصدق حتى في التعزيرات. ولهذا قال في صحيحة معتبرة الجماعة يجلد حدا غير الحد، يجلد حدا غير الحد، يعني هذا الحد من هذا النوع من الحد الذي هو غير الحد المعروف الحد الخاص. فتكون هذه الرواية بحسب الحقيقة صالحة وأمثالها من الروايات صالحة لتقييد ذلك الإطلاق أو الانصراف الموجود في صحيحة أبي بصير، فتحمل صحيحة أبي بصير على إرادة المعنى العام. ولعل المدفوع إذن لهذا لم يعملوا بهذه الرواية، فلم يكن هناك إعراب بل كان هناك جمع عرفي بين الطائفتين بهذا النحو، ولم يكن هنا إعراب. نعم هذا الإعراب معقول بلحاظ رواية أبي فروة، فإن في رواية أبي فروة التصريح عليه حد الزاني، حين من هناك بعد تكون الرواية صريحة غير قابلة للحمل على مطلق التعزير والعقوبة. فالإعراب عن تلك الرواية معقول، أما عن هذه الرواية يمكن أن يكون عدم عمل المشهور به بها من قبل هذا الجمع العرفي. هذا ثانيا. وثالثا لو فرض أن هذه الرواية كانت صريحة مع ذلك يبقى دعوى أن الروايات النافية للحد مجموعها تبلغ التواتر الإجمالي، خصوصا مع تلك الصحاح الثلاث عن الأئمة الثلاث، لأن إذا ادعينا أنها تبلغ التواتر الإجمالي تسقط عن الاعتبار باعتبار مخالفتها مع دليل قطعي السند، فنطبق تلك الكبرى كل ما خالف كتاب الله أو كل ما يكون ككتاب الله من حيث أنه قطعي السند يسقط عن الاعتبار فتسقط من الحجية، فيكون المعول على الطائفة الثالثة. فلا بد من ملاحظة الطائفة الثالثة، والطائفة الثالثة تثبت التعديل